وفي سورة التوبة وفي سورة محمد. هذه السور الثلاثة فيها ذكر القتال كثيرا، فآية السيف فيها كثير، وهذه السور كلها سور مدنية، هذه السور سور مدنية. ونجد في سورة الأنفال في هذه الآيات التي فيها القتال والتي فيها مناجزة الأعداء والتي فيها تحقيق الموالاة الإيمانية والتي تجد فيها المواقف الكثيرة المتنوعة التي تدل على إقبال المؤمنين واستمساكهم بدين ربهم سبحانه وتعالى، نجد سياقا في طاعة الله ورسوله هو من السياقات المهمة في القرآن الكريم. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآيات يعني أرجو من إخواني إذا كانوا حافظين إياها فالحمد لله، وإن لم يكونوا فأرجوهم ألا يناموا هذه الليلة إلا بعد حفظ هذه الآيات. ويا حبذا لو فهم معاني هذه الآيات ثم أتى بزوجته وأولاده وأجلسهم وأخبرهم بما سمع لكان ذلك خيرا كثيرا، لأننا في الحقيقة مقصرون في نقل العلم
فنحن
نشرح الجمع والدروس والندوات واللقاءات والمواعظ والحكم ونخشى مجالس الخير والعلم، ولكن هناك فاصل بين الرجل وزوجه قبل ان تجد رجلا ينقلب الى اهله ليحدثهم عما سمع فيكون في ذلك الخير والبركه، ويتعلم أهل البيت أن يقرأوا كتاب الله عز وجل وأن يقرأوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتدبروا في الأصلين في الوحيين فيكون ذلك رفعة لهم. قال ربنا عز وجل آمرا نساء النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال المجاهد والشافعي وغير واحد: والحكمة هي السنة. فإذا كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وهن
في العلم والدين والإيمان والعقل والتقدم والحسنة
والرفعة والمقام، أمرهن الله عز وجل أن يقرأن في بيوتهن القرآن والسنة. إذا كن قد أمرن بذلك فإن غيرهن ممن هن دونهن أحق بذلك الخطاب، كما أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام أمرن بالحجاب، فسمعنا بعض المنافقين في ذلك العصر يقول هذا خطاب خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. أمرنا أيضا إذا تكلمنا أن يخفضن أصواتهن حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، فيقول المنافقون في عصرنا هذا بأن هذا الخطاب خاص بزوجات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام غير صحيح، لأن الخطاب إذا كان لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لغيرهن أولى وآكد، فإنه لغيرهن أولى وآكد. يعني لو إن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام لم تقرأ من الكتاب ولا من السنة، واكتفت بأن تسمع النبي عليه الصلاة والسلام، كفاية ولا مش كفاية؟ كفاية جدا. ومع هذه الكفاية أمرنا أن يقرأنا الكتاب والسنة. والقراءة هنا ليس المقصود بها إقامة اللفظ، ولكن يقصد بالقراءة هنا هي القراءة المتضمنة معنى الفهم والعمل، معنى الفهم والعمل. إذن كلمة قراءة في القرآن لا يقصد بها مجرد اللفظ، وإنما يقصد بها ماذا؟ يقصد بها ماذا؟ الفهم والعمل، الفهم والعمل. ولذلك سمي القراء قراء، لأنهم تعلموا الدين وفهموه وعملوا به. وكذلك كل من حاز شيئا من العلم الشرعي فبز به أو تقدم. فإذا كان الخطاب لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هو لغير زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأولى. يقول بأن أمر الله عز وجل بألا يخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه مرض خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلام فاسد. ليه؟ لأن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هن أمهات المؤمنين، مش كده؟ فمن الذي يطمع فيهن؟ من الذي يطمع فيهن؟ الإنسان يطمع في من يجوز أن يتزوج به، لكن من يحرم عليه الزواج منها لا يطمع فيه. فيش حد يطمع في والدته ولا حد يطمع في بنته، إلا إذا كان رجل فاسد القلب مطموس الفطرة. ولكن في الأساليب والسنن الطبيعية أن الإنسان لا يطمع في أمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو أبو المؤمنين، أما أزواجه فكما قال ربنا عز وجل وأزواجه أمهاتهم. إذن إذا كان هذا الخطاب لأمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، فإن غيرهن أولى أن يخاطب بذلك. إذا ما ينفعش مثلا واحد يتكلم في التليفون أو تكلم شخص لأي حاجة أو ضرورة ترقق من صوتها أو تتكلم بميوعة، هذا لا يجوز وهذا حرام. ليه؟ قال الله فيطمع الذي في قلبه مرض. الحجاب، الحجاب، إذا كانت أمك يطلب منها أن تتحجب حتى لا يتحرك القلب وحتى لا تثار الفتنة، فإن غيرها أولى وأولى بذلك الخطاب. إذن هذه الآيات نريد أن نحفظها وأن نفهمها وأن نتأملها وأن نقف على فوائدها وفرائدها، ثم بعد ذلك ننقل ما استفدناه إلى من؟ إلى أهل بيوتنا من أزواجنا وآبائنا وأولادنا، حتى لا ينقطع سبيل العلم إن شاء الله. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، خطاب للمؤمنين. وإن كان السياق في مسألة النكارة على الكفار وحث المؤمنين على قتالهم وبيان أن الله تعالى وملائكته مع المؤمنين يثبتوهم ويعينوهم ويوفقوهم، بل إن الله تعالى أثبت أنه من جملة توفيقه للمؤمنين أنه يعينهم في رميهم وجهادهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، فالخطاب هنا لجماعة المؤمنين الذين إذا سمعوا النداء استجابوا، فإن الإنسان لا ينادي العصي وإنما ينادي المطيع، حتى ولله تعالى المثل الأعلى، إذا كان عندك ولدان أحدهما شقي تعس منتكس عصي لا يلين لقول ولا يستجيب لنداء، والثاني على عكسه تماما هين لين مستجيب، ثم أمرت بأمر، يا ترى أتوجه أمرك للمستجيب اللين أم العصي المشاكس؟ لمن؟ فالذين يلينون لأوامر الشرع ويستجيبون لخطاب الشرع فتلين جلودهم وقلوبهم وينطلقون سراعا إلى الله ورسوله ليسوا المنافقين وليسوا الكافرين وليسوا العصاة المشاكسين المناوئين، وإنما هم المؤمنون الطاهرون، ولهذا كان الخطاب إليهم دون من سواهم: يا أيها الذين آمنوا. وتلاحظ أن الخطاب في مخاطبة أهل الإيمان لا يأتي أبدا بلفظ المفرد، وإنما دائما يأتي بلفظ الجمع، ولا مرة قال الله تعالى يا أيها المؤمن، لم يقل يا أيها الذي آمن، وإنما يا أيها الذين آمنوا عشرات المرات الخطاب يا أيها الذين آمنوا. لماذا؟ هذا إشارة إلى أن المؤمن لا يجد إيمانه إلا وسط إخوانه، دي مسألة مهمة جدا، أن الإنسان لا يجد إيمانه إلا وسط إخوانه المؤمنين، فهم الذين يأمرون ويعينون ويقومون معه في أداء الواجبات الشرعية كالصلاة وكالجهاد في سبيل الله وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكطلب العلم وكالتواصل بين الناس لقضاء مصالحهم والمسح على رؤوسهم والقيام بشأنهم وستر عيوبهم وكشف كروبهم. إذن المؤمن لا يمكن أبدا أن يعيش بمفرده، ولو عاش بمفرده فإنه يسعى إلى إيجاد البيئة الإيمانية. يعني افترضنا إن أنت سافرت مثلا إلى القطب الشمالي، هناك كل جليد في جليد وكلهم لا يعرفون شيئا عن الإسلام، لا يمكن أبدا أن يعيش المؤمن بينهم هكذا فريدا وحيدا، لا يمكن أبدا أن يعيش يتيما في دعوته. وما اللي يعمل إيه؟ يبدأ إن هو يتحرك بهذه الدعوة ليكون مع إخوانه جماعة الخير والإيمان، أما أن يكون صاحب الدعوة يتيما بدعوته فهذا لا يتصور أبدا. التجار المسلمين عندما ذهبوا إلى جنوب شرق آسيا كانوا وحدانا، كل واحد منهم بينزل قرية أو كل اثنين أو ثلاثة ينزلوا بلد، إذا ينزلوا على ساحل البحر ثم ينتشرون في هذه البلد، لكن كل واحد من هؤلاء التجار إيه اللي حصل؟ حمل دعوته قبل تجارته، قبل ما يحمل الأكياس اللي يتاجر فيها القماش أو الذهب أو التوابل أو الجلود، قبل أن يحمل تجارته حمل ماذا؟ حمل رسالته ودعوته، وبالتالي انتشر الإسلام في هذه الديار. ولولا الاستعمار الهولندي ثم الإنجليزي ثم بعد ذلك الياباني لكانت هذه البلاد من أفضل بلاد العالم. أكبر دولة إسلامية في العالم إندونيسيا، ولم يصلها جيش مسلم، وإنما وصلها من؟ التجار المسلمون، التجار المسلمون. التاجر زي ما هو شاطر في التجارة لابد أيضا أن يكون شاطرا في ماذا؟ شاطر يعني متفوق. لابد أيضا أن يكون متفوقا في ماذا؟ في الدعوة والرسالة. كن متفوقا في تجارتك، كتسيب بتجري هنا وهناك، فبقدر تفوقك في تجارتك لابد أيضا أن تكون متفوقا في دعوتك ورسالتك. إياك تقول لي إن أنا مش عالم، ولا يستطيع أحد أن يعالج الدعوة إلا إذا كان عالما. لا، مش شرط أن تكون عالما نحريرا أو أن تكون واحدا فهاما أبدا، ولكن ما تيسر لك علمه. من جملة الفروض الكفائية، خلاص ده كويس جدا، يبقى الفرض الكفائي في التوحيد والصلاة والزكاة والتجارة وغير ذلك، تعلم هذه الفروض الكفائية، تعلم ما لا ينبغي للمسلم ألا يجهله، تعلم هذه الأمور ثم بعد ذلك انطلق. وهي أمور يسيرة جدا، أمور يسيرة. بعض الذين يحاولون أن يضجروا الناس من طريقة العلم، هؤلاء ينفرون الناس من العلم. وطريق العلم طريق سهل، هو يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تأني، ولكنه سهل ويسير إن شاء الله، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى تأني وتمهل. بالضبط يا إخوان، لو في هناك بيت مليء بكل ما لذ وطاب، بس حتى تصل إليه لابد تطلع 70 سلمة على رجليك، لو طلعتهم جري هتنهج ومش هتوصل. لكن لو طلعت سلمة 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 وبطريقة صحيحة، يمكن بإذن الله تعالى أن تصل، تأكل وتشرب وتنام وتلتذ، وهذا ببركة ماذا؟ الصبر والتأني. إذن العلم من معالي الأمور، ولا ينال إلا بكلمتين اثنتين، التأني والتعني. التأني التمهل، والتعني مكابدة الأمور للوصول. رجلك هتوجعك، شد عضلي، كل هذا دي كلها مشاق، فلابد أن تتكبد هذه المشاق لتصل. كل من رام شيئا عاليا لابد أن يصبر، ولابد أن يتمهل. أي شيء عالي لابد أن يصبر، ولابد أن يتمهل. إذا لا يمكن أبدا أن إنسان يسافر خارج، واحد يقول لك أن فلان سافر الدولة الفلانية، وبعدين إيه اللي حصل؟ ربنا يهدينا وإياه، إيه اللي حصل له؟ بدأ يقصر لحيته، وبعد ما قصر لحيته إيه اللي حصل بعد كده؟ حلق لحيته، خلاص ماشي ربنا يهدينا وإياه. وإيه اللي بعد كده؟ بدأ يشتغل في البارات، وبدأ يقدم الخمور للناس. ويقول لك إن في بعض المشايخ يقولهم إن طالما دول كفار فلا بأس إن احنا نبيع لهم الخمر ونديهم الخمر ونتاجر في الخمر معاهم، لا بأس. يأخذ بهذه الفتوى العجيبة. وهنا ملحوظة، إن قال أهل العلم: من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق. لو كل مسألة تتبعت فيها سقطات العلماء، إيه اللي يحصل بعد كده؟ هيكون دينك عبارة عن مجموعة هائلة من رخص العلماء، شوية ريش. أنت لا تلبس ثوبا يسترك، وإنما تلبس ريشا خفيفا لا يسترك. الريش ده اللي هو إيه؟ اللي هو زلات العلماء. كل إنسان يزل ويخطئ إلا المعصوم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن كل مكان إذا نزلت فيه لابد أن توجد، أن توجد مجموعة من أهل الخير يعينوك وتعينهم، يرتبطون بك وترتبط بهم، تحبهم ويحبوك. هذه المجموعة هي المجموعة الإيمانية التي ينبغي أن توجد في كل مكان. فإذا سمعت خطاب الله يا أيها الذين أمنوا علموا أنهم المعنيون بهذا الخطاب. يا أيها الذين آمنوا، عندما تجد نداء لابد أن يتبع هذا النداء طلب. طلب يعني إيه؟ أمر أو نهي أو دعاء أو استفهام، أي صورة من صور الطلب كهو معلوم في اللغة. وأغلب الطلب الأمر والنهي. الأمر والنهي ليه؟ لأن الأمر طلب بالإيجاد والنهي طلب بالترك. طلب بالترك، ودي مسألة أصولية فيها نزاع ولكن مرروها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. تولوا أصلها تتولوا، كما قال ربنا عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كلمة وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، تتابع الحروف يدل على ماذا؟ على وجود المدة، على وجود المدة. ولذلك العلماء يقولون بأن الصيغة إذا زيد في مبناها زيد في معناها. الصيغة للكلمة، الكلمة إذا زيد في مبناها، إذا زيد في عدد حروفها زيد في معناها، زيد في المعاني المتعلقة بها. لما أقول لك مثلا أغلق الباب، أو فلان أغلق الباب، وفلان غلق الباب، غلق الباب فيها تشديد تدل على التكثير وتدل على الإحكام. في قول الله عز وجل ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، إذا لا ينبغي لمن علم الأمر الشرعي أن يتولى عنه. ما ينبغيش أن أنت يبقى فيه زمن في معصية الله عز وجل، ما ينبغيش. إذا سمعت أمر الله عز وجل فيجب أن تطيعه فورا. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم على أن المطالب الشرعية المطلوب الامتثال على الفور، الامتثال على الفور، ما فيش مهلة، ما فيش زمن، ما فيش وقت، ليس هناك وقت. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها رحم الله نساء الأنصار. لماذا دعت عائشة لنساء الأنصار؟ قالت اسمع يا إخواني كده، الاستجابة السريعة، ما فيش وقت، ما فيش مهلة. لما نزلت آية الحجاب اللي هي وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لما نزلت آية الحجاب الجيب اللي هو فتحة العنق، مش الجيب اللي هو جيبك ده أو ده، ولكن الجيب اللي هو الايه اللي انت بتدخل فيه راسك، ده اسمه ايه؟ جيب. يبقى يضربن بخمرهن. الخمر جمع خمار، والخمار هو الذي يغطي الرأس، أي يخمره يستره. إذن المطلوب أن تأتي المرأة بغطائها من فوق لتنزله إلى فتحة الجيب. يبقى المفروض جزء الصدر ده كله يغطى، جزء الصدر ده يغطى. طب جميل، نساء الأنصار لما سمعت هذه الآية إيه اللي حصل؟ قالوا بننتظر رحلة الصيف أو رحلة الشتاء ونوصي أزواجنا يجيبوا لنا قماش من اليمن، قماش طاري وحلو وجميل كده زي القماش بتاع المحلة، ها؟ وبعدين نعمل النقاب أو الحجاب منه، نستنى شهرين ثلاث أربعة خمس، ما احنا طول حياتنا كنا متبرجات، يعني ايه المانع يعني زي ما بقالنا سنين متبرجات نقعد كمان شهرين ثلاث؟ لسيما أن الجو قائم هناك، الحرارة هناك بتوصل لخمسين وستين درجة، يعني هناك يمكن أن ينضج اللحم على ماذا؟ على الشمس. وأنا رأيت بعيني في مجلة العربي الكلام ده في فترة السبعينات، كانوا جايبين تحقيق عن إنضاج اللحم في اليمن. أحسن طريقة لإنضاج اللحم في اليمن بيقددهم شرائح السمك، يقطعوها كده حاجه رفيعة وينشروها في الشمس، في الشمس المحرقة الشديدة الشديدة. تيجي امرأة في هذه الأيام درجة الحرارة يوم ما تضرب فوق 35-40 وقماش ما شاء الله طري وجميل، تقول أنا لما ألبس النقاب أشعر إن نفسي راح. سبحان الله، نفسك راح ومش قادر تنفسي ومتهتموتي وطلعي في الروح. سبحان الله. اسمعي لهذا الحديث، رحم الله نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب إيه اللي حصل؟ ذهبنا إلى مروطهم، مش واحدة أو اثنين، كلهم. سبحان الله. وهذا يدل على أن جماعة الإيمان يوصي بعضهم بعضا في الخير. حتى لو واحد عاوز يتكسل، تعالي معاي تعالي معاي تعالي، كلهم يروحوا مع بعض، كله يذهب مع بعضه. ذهبنا إلى مروطهم، الخيام، القماش بتاع الخيام، المروط جمع مرط، القماش بتاع الخيام. ذهبنا إلى مروطهن فاعتجرن بها فكأنهن الغرابيب. سبحان الله. إذن هذه هي الاستجابة السريعة، ما فيش وقت. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا، ما قالش ولا تتولوا، لأن تاتا في هناك وقت، لكن لا ينبغي أن يكون هناك التولي. ليس هناك فاصل ولا زمن بين ماذا؟ بين الأمر والاستجابة. ثم اسمع إلى قول الله عز وجل عنه. العلماء يقولون بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأجود من ذلك أن يقال، هذا كلام في اللغة مستقيم، ولكن الأجود من ذلك أن يقال بأن طاعة رسول الله كطاعة الله سواء بسواء. قال الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري يقول حسبي ما وجدت في كتاب الله. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ومثله معه. سبحان الله. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل نكتب كل ما تقول يا رسول الله؟ قال نعم، فإني لأقول إلا حقا، لأقول إلا حقا. وقال عنه ربه سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، علمه شديد القوى اللي هو جبريل عليه السلام. يبقى قوله سبحانه وتعالى ولا تولوا عنه، هذا الضمير يعود إلى الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقل ولا تولوا عنهما، لأن طاعة الرسول كطاعة الله عز وجل سواء بسواء. وهذا كلام الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة. ذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله، والحقيقة يا له من إمام، يا له من إمام في فهمه واستدلالاته وجودة تصنيفه وسبك عبارته. ذكر الإمام الشافعي أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة بالاستقلال كطاعة الله عز وجل سواء بسواء. يعني طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام كطاعة الله سواء بسواء. ولذلك لم يقل هنا ولا تولوا عنهما، لأن الاثنين الطاعة في ماذا؟ في منزلة واحدة، لأن طاعة الله ورسوله صارت في منزلة واحدة، فصار هذا الضمير عائدا إلى مقام هذه الطاعة. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، جملة وأنتم تسمعون جملة حالية، أي لا يجوز لكم أيها المؤمنون أن تتركوا طاعة الله والرسول وأنتم تعلمون أمر الله والرسول. فالمقصود تسمعون أي تعلمون، تسمعون أي تعلمون، وهذا معلوم في اللغة ومعلوم في لسان العرب، أن السمع يقصد به العلم. ليه؟ لأن العرب أمة أمية، العرب أمة أمية لا تعتمد على القراءة والكتابة، وإنما تعتمد على ماذا؟ على السمع. إذن أداة التحصيل العلمي عند العرب الأذن، والمدخل العلمي هو مدخل السمع، والعربي يسمع فيحفظ، العربي بيسمع ويحفظ. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. إذن أصل العلم هو ماذا؟ السمع، بيسمع. ولذلك احنا بنسمي طرق التحمل بطرق ماذا؟ السماع، أي المعرفة والعلم. فالشعر ورد إلينا عن طريق ماذا؟ الرواية، السمع. والقرآن ورد إلينا عن طريق الرواية، السمع. والسنة وردت إلينا عن طريق الرواية، السمع. ولذلك أعداء الإسلام عندما أرادوا أن يحاربوا الدين، ولأنهم يفكرون في كيفية المحاربة بالطرق العلمية، لو حاربوا القرآن كقرآن لن يستطيعوا، شعرف، وكذلك السنة، قالوا إن القرآن والسنة وردت إلى الناس عن طريق الرواية، السمع. والشعر كذلك ورد للناس عن طريق الرواية اللي هو السمع. إيه المانع؟ نضرب طريقة الرواية في الشعر العربي، ومن هنا نشأت ما يسمى بنظرية الشك التي أثارها هذا اليهودي المستشرق مرجليوث. وهذه النظرية تلقفها طه حسين، فشك في القرآن وشك في السنة، قال لك إن الشعر العربي ده بنشك إن يكون العرب قالوا بهذه الصورة. إيه اللي يعني إيه اللي يمنع إن الناس العرب دول يسمعهم وينسهم، أو يسمعهم ويتلخبطوا زي ما إحنا بنعمل؟ فالواحد لو قال أنت اسمك إيه يا حبيبي، وأنت اسمك إيه، ثلاث انفار، النفر الثالث هيكون نسى اسم النفر الأولاني، فإزاي يسمعوا قصائد آلاف الأبيات؟ ونقول الناس دولت ناس أثبات لا ينسون، بل إنهم يضبطون. بدأوا يكلموا في هذه المسألة، ولعل أفضل من رد عليهم حقيقة الدكتور ناصر الدين الأسد في كتاب من أروع الكتب اسمه مصادر الشعر الجاهلي، ورسالة الدكتوراه حاز بها الدرجة من كلية الأداب جامعة القاهرة في الأربعينات، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا الرجل أصله أردني الجنسية. الشاهد من ذلك أن العرب كانوا إذا سمعوا شيئا أثبتوه، لو سمعوا شيئا أثبتوه، أي حفظوه. أول من ضبط القرآن هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. جبريل يقول له القرآن مرة واحدة ما يتنهاش. لم يثبت أن جبريل عارض النبي عليه الصلاة والسلام القرآن أكثر من مرة إلا مرة واحدة قبل أن يموت، أليس كذلك؟ خلاص، قبل أن يموت. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يسمع القرآن يحفظه، يحفظه تماما. وكذلك الصحابة كانوا يحفظون القرآن، وكان إذا انفلت من أحدهم شيء منه أعاده النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الصور كان النبي عليه الصلاة والسلام يكررها ليه؟ ليحفظها الكل، لأن بعض الناس مش موجودة النهاردة، هي موجودة بكرة، هي موجودة الجمعة اللي بعدها اللي بعدها. فكان يكرر النبي عليه الصلاة والسلام سورة قاف يوم الجمعة حتى حفظها الناس. حديث الاستخارة يقول الراوي: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ذلك الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. ليه؟ بعض الصور كررها النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أجل أن الصحابة لا يحفظون، ولكن اللي بيحصل أن الصحابة منهم من يحضر ومنهم من لا يحضر. بوب الإمام البخاري فقال: باب التناوب في طلب العلم. التناوب في طلب العلم، أي الصحابة بيتناوبهم في سماع العلم. والصحابة كانوا يذهبون إلى زراعتهم، وكانوا يذهبون إلى تجارتهم، وكانوا يسافرون. فلا يتصور أن الصحابة جميعا يجلسون هكذا في المسجد ليسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا أبدا. وبالتالي الصورة إذا قالها النبي عليه الصلاة والسلام اليوم يسمعها البعض ولا يسمعها البعض، فيكررها عدة مرات ليتسع علم الناس بها، ليتسع علم الناس بها، لا لكي يحفظها الواحد. فإن الواحد إذا سمع الحديث أو القرآن مرة واحدة أثبته. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحفظ أحد تلاميذه الدعاء قبل أن تنام، فمن جملة هذا الدعاء: ونبيك الذي أرسلت. فقال ذلك التلميذ: ورسولك الذي أرسلت. قال: لا، ما هكذا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه الفرق بين النبي والرسول؟ وفي فرق، يعني فرق بسيط، ولا نريد أن ندخل في هذه المسألة، لأن الفروق الموجودة بين النبي والرسول تحتاج إلى تحرير. وأفضل من حررها هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام قال سنته فعلمها الصحابة سماعا، تلا عليهم القرآن فسمع الصحابة القرآن. إذا سمعوا القرآن وسمعوا السنة، فحفظ القرآن وحفظ السنة. فلما حفظ القرآن وحفظ السنة كان طريق العلم هو ماذا؟ هو السمع، هو السمع. ولذلك احنا يعني عندنا من أدوات أو من وسائل الضبط، عندنا ضبط صدر وضبط ماذا؟ كتاب. ضبط الصدر إن العالم أو التلميذ أو الراوي إذا سمع شيئا أثبته، أثبته. كان بعضهم يقول: والله ما كتبت سوادا في بياض، عمره ما كتب ورقة. ليه يكتب؟ ليه؟ فكل ما يسمع حاجة يحفظها، كل ما يسمع حاجة يحفظها. كان لا يكتب سوادا في بياض. وكان بعضهم مع ذلك يسمى بالمصحف من دقته وصدقه، يسمى بالمصحف، يسمى بالمصحف. عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله قال: كان الإمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث. يا طيب شوف كده، مسلم أحمد هتجد فيه هناك أسانيد خماسية ورباعية، وقل أن تجد أسانيد عالية ثلاثية. تصور أن مجمل أو معظم المسند أسانيد رباعية، اضرب مليون في أربعة يديك كام؟ أربعة مليون راوي، أربعة مليون راوي. تصور أربعة مليون راوي عارف كل أسانيدهم، إيه المسألة دي؟ فلما واحد قال له: وكيف عرفت ذلك؟ ازاي عارف ان هو حافظ مليون حديث؟ قال راجعت عليه الأبواب. يقول له قل لي إيه الأحاديث في باب المياه، يمكرر له الأحاديث في كتاب الوضوء، يكرر الأحاديث في التيمم، يكرر له، ومنها الضعيف والموضوع والصحيح والحسن. طبعا ده يا أخواني شيء جبار جدا، شيء مدهش مدهش، يدل على سعة الحفظ وسيلان الذهن. وهذا الأمر جعله الله تعالى في أمة محمد فقط، هذه المزية، ضبط العلم بالسمع وحفظ الصدر ليس موجودا في أي أمة إلا في أمة الإسلام فقط، أمة الإسلام. العجيب إن هذه المسألة يعني مع إيمان الشديد بها، إلا أن الله تعالى يعني أوجد أمام عيني من يصدق ذلك الأمر. طفل صغير كان يحفظ القرآن كله، وهذا الطفل كان بقرية من قرى المنصورة، يحفظ القرآن كله، تقول الآية ديت وهو كفيف، هذا الولد كفيف يحفظ القرآن كله، تقول له الآية دي سورة ايه، يقول لك في سورة كذا، في ربع كذا ورقمها كذا. الجميل ورقمها كذا. هذا الولد إذا أتيت له بقصيدة قلها له مرة واحدة بس، بعد ما تخلص قل له سمع، يمسمع حالك، حاجة مدهشة جدا. فإذا كان الله تعالى قد قر عيوننا برؤية هذا النموذج، فلا نتعجب أن نجد العرب المتقدمين كانوا أعلى حظا وأشرف مقاما في الحفظ من ذلك الفتى. إذن كلمة السمع تدل على ماذا؟ على العلم المتضمن معنى الفهم، المتضمن معنى الفهم. طب لما يكون علم في فهم، إذن ده مطلوب. ولذلك قال الله عز وجل ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إذن عندنا سمع منفي وسمع مثبت. قالوا سمعنا، هؤلاء المنافقون، هذا السمع هو سماع الأذن، سماع الأذن. تيجي تقول لهم الآيات والنصوص والأدلة، خلاص يا عم الشيخ احنا عارفين اللي انت بتقوله، عارفينه كله. تجد رجل جاهل ولكن لا يريد أن ينقاد لدين الله عز وجل، إذا قلت له قال الله كذا وقال رسول الله كذا، يقول خلاص يا عم احنا سمعت الكلام وخلاص عرفت خلاص. طيب هذا سمع، سمع بأذنه، ولكن هناك سمع آخر. هذا السمع هو ماذا؟ هو الفهم الذي يترتب عليه الانقياد والطاعة. إذن الفهم الذي يترتب عليه الانقياد والطاعة. إذن عندنا سمع بالأذن، وسمع فيه معنى الانقياد والطاعة. هو سمع بأذنه حقيقة، لكن هل هو أطاع الله؟ هل هو انقاد لله؟ هل أطاع رسول الله؟ هل انقاد لرسول الله؟ أبدا. زي ما واحد نقول له يلا يا عم الحاج انت ربنا أكرمك وادالك مصنع وانت ما شاء الله الأمور معاك تمام، ادالك رجلين وإيدين وعينين وادالك كل حاجة، وادالك زوجة وأولاد وفلوس، ادالك كل حاجة، يلا بقى نصلي، لأن ربنا بيقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول بني الإسلام على خمس ومنها إقام الصلاة. والنبي يقول خلاص أنا سمعت الكلام وعرفت، وانت لسه بتكلم، يقول لك أنا سمعت عرفت خلاص. طب انت سمعت عرفت، ما الذي ترتب على ذلك؟ إذا قلنا يا عم الشيخ أصلا ربنا مش رايد إن أنا أصلي، بعد ده كله يبقى انت سمعت إيه؟ ما الذي سمعت؟ أنت لم تسمع إلا بأذنك. يبقى السمع ده سمع إيه يا إخواني؟ أذن. لكن السمع المترتب عليه الطاعة والانقياد مش موجود. طب من الذي يسمع بأذنه ولا يطبق؟ قال أهل العلم هم المنافقون. فهذه الآية كانت في المنافقين وبعض اليهود، بعض اليهود يسمعوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، وفي مقابل شهادتهم الكاذبة قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال بعد ذلك اتخذوا أيمانهم إيه؟ جنة، فصدوا عن سبيل الله. الجنة أي ستار بيتسترهم وراء الأيمان. إذا سماع، السماع إذا لم يترتب عليه عمل، إذا هذا السماع شرير. سماع من يا إخواني؟ المنافقين واليهود. إذا لما يجي نقرأ القرآن لابد نسمع القرآن، ويكون سمعنا القرآن سماع النبي عليه الصلاة والسلام وسماع الصحابة. الله، فالصحابة سمعوا القرآن تغيرت حياتهم. فالمشركون كانوا بيخافوا يسمعوا القرآن، المشركين تواصوا بينهم ألا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه لعلكم تغلبون. القرآن ده لما كانوا بيسمعوه قلوبهم تتهز. كان رؤسهم يقول والله ليس هذا بكلام الجن ولا بكلام الشعر، ده كلام عجب جدا، لا كلام عفاريت ولا كلام الشعر، إن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، سبحان الله. فلما علم المشركون أن القرآن يأخذ بألبابهم، كان النساء بتاع المشركين في مكة يخرجوا من وراء الرجالة ويزحفوا كده عشان يسمعوا الايه القرآن. الرجالة خافوا ان النساء يتبعوا دين محمد ويتركوا دين الآباء والأجداد، سبحان الله. القرآن، وإن أحد من المشركين، لو مشرك استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. إشكال يا إخواني أننا نسمع القرآن ولكن نسمع القرآن كطريقة كذا وكذا، لا نسمع القرآن بطريقة الصحابة وطريقة الصالحين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ده فضل من الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. إذا لابد أن نعلم أن هذه الآية يمكن أن تمسك أنت أيها المسلم، لا تظن ان انت بعيد عن المسألة دي، هذه الآية يمكن ان تصيبك انت، يمكن ان تصيبك انت. ولا تكونوا، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا اله الا الله. ان شر الدواب عند الله، كل ما يدب على وجه الارض، الدواب، ويقصد بها هنا الذين يسمعون الخطاب اللي هم الإنسان والجن، لأن الجن أيضا حالهم كحال الإنسان. عندما صرف الله تعالى نفر من الجن يستمعون القرآن، واسمع، قال يستمعون القرآن، فلما سمعوا قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وبعدين في الآيات يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، أجيبوا داعي الله. إذن الجن تأثرت بالقرآن، تأثرت بالقرآن، والمشركون تأثروا بالقرآن، ونجد هذه الأزمان القرآن هو القرآن، لم يتغير. يا ترى هل هذا القرآن هو الذي كان في زمن النبي محمد ولا في قرآن غيره؟ قولوا لي يا إخواني، هو ولا اختلف؟ هو، ولكن من الذي اختلف؟ من الذي اختلف؟ أجيبوني، مش البشر. الذين يقرؤون إن شر، وشر ده صيغ الذم على وزن أفعل، بس ما ينفعش نقول أشر، هي كده. إن شر الدواب عند الله الصم البكم، هم الذين لا يسمعون ولا يتكلمون. ودي مسألة في منتهى العجب، دي مسألة في منتهى العجب، العلاقة بين السمع والكلام. الإنسان إذا أصيب بالصمم لا يتكلم على طول، فورا لا يتكلم. الإنسان لو أصيب بعدم السمع فإنه لا يتكلم. إذن الناس الذين لا يقرؤون القرآن ولا يتكلمون بالخير ولا ينفعلون بالخير وليست حياتهم مربوطة بالخير، أكيد هؤلاء الناس أصابهم ماذا؟ صمم، فلم يصل إليهم العلم، لم يصل إليهم العلم. ولذلك كان أحد الناس، كنا في العمرة، فهذا الرجل يعني ما شاء الله يعني يلبس قميص بسيط جدا زي الإمصان البيتي نص كم، وهذا الرجل متزاهد في مأكله ومشربه وكل شيء، ومنقطع لقراءة القرآن والتسبيح والعبادة والنظر الكعبة والطواف. فأحد الناس بقول له هذا رجل ما شاء الله مجتهد، فقال لي فهو ما بيسمعش. العجيب وأنا بكلمه نظر إلي، فأنا بقول له أنت هتمشي إمتى؟ فشاور لي كده، فعرفت أنه يتكلم لأنه يسمع. ودي قصة طويلة لا داعي أذكرها الآن لأنها طويلة. إذن هناك علاقة بين ماذا؟ بين السمع وبين الكلام. إذن إذا طهر السمع طهر الكلام، يبقى الإنسان اللي بيتكلم كلام حلو طيب رقيق، يحب أوقاته كلها في الذكر، في الاستغفار، في الدعوة إلى الله عز وجل، في قراءة القرآن، في الكلام الذي كله خير، اعلم بأن الذي دخل في سمعه إيه؟ خير وبركة. إذن هناك علاقة بين السمع العلم وبين ماذا؟ وبين الانفعال به. أما الذين لا يتأثرون بشيء فإنهم حالهم ماذا؟ كمن أصابهم الصمم والبكام والعياذ بالله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لا يفهمون ولا يتعظون، يرون آيات الله عز وجل فلا يتعظون بها ولا ينفعلون بها ولا يتأثرون بها، لأنهم في الحقيقة لا عقل لديهم ولا سمع لديهم والعياذ بالله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، أيضا استجيبوا أي اقبلوا أمر الله، ادخلوا في طاعة الله. إذا الاستجابة معناها القبول والانقياد والطاعة. يا أيها الذين أمنوا استجيبوا، انقادوا وأطيعوا واقبلوا أوامر الشرع، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قيل المقصود بذلك هو دين الله عز وجل، لأن دين الله تعالى فيه التوحيد الذي به تحيا القلوب، وفيه الأحكام الشرعية التي تحيا بها الحياة. إذن الحياة الأبدان والشوارع والمؤسسات والمصانع والمناهج والنظم والوزارات، ده كله يحيا بالدين. طب والقلب؟ يحيا بالتوحيد. الدين كله عبارة عن توحيد وأحكام. التوحيد بتحيا به القلوب، الأحكام عندنا أحكام في الزراعة وفي التجارة، عندنا أحكام في المياه والحيوانات، عندنا أحكام في الطرق، عندنا أحكام في السلم، أحكام في الحرب، أحكام في الجهاد، أحكام في الغنائم، عندنا أحكام في المرض، عندنا أحكام في الصلاة، في الزكاة، في أحكام كثيرة. إذن الدنيا دي كلها لابد أن تحكم بأحكام الدين. الذين يقولون لا الدين ده مكانه في المسجد، طب أحكام التجارة دي نطبقها فين؟ في المسجد؟ أحكام التجارة نطبقها في المسجد؟ طب المزارعة والمساقاة والمحاقلة والمؤاجرة نطبقها في المسجد؟ طب الزكاة نطبقه في المسجد؟ الله، كيف يكون ذلك الأمر؟ طب مسألة المياه نطبقها في المسجد؟ إن النهي إن الإنسان يتبول في الماء الراكد في المسجد برضك؟ طب مسألة استصلاح الأراضي في المسجد؟ من أحيا أرض موات فيا له، دي في المسجد ولا هناك في الصحراء؟ إذا مر الدين كان في الصحراء عشان يعمرها، ومر الدين في المياه عشان نحافظ على المياه، ومر الدين في الأرض الزراعية عشان نضبط العلاقة بين الفلاحين وبين المستأجرين والمؤجرين، ومر الدين هناك في التجارات والشركات والمصانع والمؤسسات، ومر الدين في الشارع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. سبحان الله. إذن الدين لابد أن يحكم الحياة. إذن ما أنزل الله تعالى هذا القرآن لكي يقرأ على الجبانة وفي المياتم والربع يتقرأ، الله يفتح عليك يا عم الشيخ، ولكن أنزل الله تعالى هذا الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء. فهذا التبيان ينبغي أن يوجد في الحياة، لأن ربنا قال كده تبيانا لكل شيء. إذن كل شيء موجود في دين ربنا عز وجل. إذن أوجد الله تعالى دينه وأمر الله تعالى بدينه لا لكي يكون في المسجد، وإنما ليسود الحياة وليقود الحياة. وعندما ترك المسلمون دينهم اللي حصل ماتت الحياة، لأن ربنا قال كده إذا دعاكم لما يحييكم. إذن الحياة بتحيا بإيه؟ بالدين. والقلب بيحيا بإيه؟ بالدين والتوحيد. كما أن الأرض تحيا بالماء فإن الكون كله يحيا بالدين. لما المسلمين طبقوا الآية دي في الحياة إيه اللي حصل؟ الأرض طلعت بركتها، وربنا وفقهم المهندسون المسلمون ابتكروا مصنعهم الأجهزة والأسلحة، وكانت الدولة الإسلامية دولة مرغوبة الجانب. العلماء المسلمون كانوا يعلمون أهل الأرض الحضارة. كان الفرنجة يأتون إلى حواضر المسلمين ليتعلموا اللغة العربية، لغة العلم والتقنية والتكنولوجيا والحضارة والتقدم العلمي، اللغة العربية. لكن عندما تركنا دين الله إيه اللي حصل؟ ماتت حياتنا، ماتت الحياة. الأرض اللي كانت بتطلع الفدان يطلع 8 إرداب بيطلع إرداب واحد، ويريته يطلع صح. القطن اللي كان بيطلع طويل الطيلة بقى قصير الطيلة وما عادش بيطلع خلاص. لماذا؟ حياة ماتت، الحياة ماتت. الأرض المياه اللي كنا بنزرع بها الأرض هذه مليئة بالطمي والخير والبركة، أصبحنا الآن بنسقي الأرض بمياه الصرف، بمياه الصرف المليئة بالفوسفات ومخلفات الأرض الزراعية، بدل ما تترمى بعيد ندورها تاني ونسقي بها الأرض. سبحان الله. ومن أعرض عن ذكري، عن ديني، ذكر الدين، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن الحياة بتحيا يا إخواني بالدين، والقلب يحيا بالتوحيد، يحيا القلب بالتوحيد وتحيا الحياة بالدين. ولذلك هذا القول أعم من القول أن المقصود بهذه الآية الجهاد في سبيل الله. إذا دعاكم لما يحييكم أي إذا دعاكم للجهاد، لأن الجهاد فيه حياة للأمة، لأن المسلمين إذا لم يغزوا عدوهم غزاهم عدوهم. المسلمون لابد أن يحاربوا أو يحاربوا، لابد. ليه إخواني؟ لأن المسلمين أهل الحق والكفار أهل باطل، ولا يمكن النقيضين أن يجتمع معا أو أن يرتفع معا. النقيضين لابد أن يتدافع، لابد أن هما الاثنين يتدافعوا مع بعض. ده سنة كونية، سنة التدافع. الذكر والأنثى متدافعان، الخير والشر، الكفر والإيمان، التوحيد والشرك، البرودة والسخونة، هذه أمور متناقضة. فالنقيضان لا يمكن الشيء لا يكون بارد ولا سخن، لا يمكن، لا يمكن، لابد أن يغلب أحدهما على الآخر، لابد أن يغلب أحدهما على الآخر. فالإسلام والكفر نقيضان متنازعان لا يمكن أن يتآلف، لأن الحق الذي في الإسلام لا يمكن أن يقترب مع الباطل الذي في الكفر، لا يمكن، لا يمكن. معلش عفوا، هل ممكن أنت تحب أبوك ولا لا؟ أبوك مات بقاله أسبوع، تحب موت، لكن ممكن تروح تفتح القبر وتقعد مع أبوك وندفن القبر؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه ميت وأنت حي، ولا يمكن أن يجتمع الميت مع الحي، لا يمكن. فكذلك أهل الإسلام لابد أن يمتازوا بدينهم، استجيبوا، أطيعوا وانقادوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ده تحذير، لسان يخاف، إن ربنا عز وجل بيحول بينك وبين قلبك، يبقى يمكن أنت عاوز حاجة ولكن يحل بينك وبين ما تريد، يحل بينك وبين ما تريد. وبالتالي إذا أردت شيئا فعليك بالله، لأنه هو الذي يجمع لك قلبك، أو هو الذي يحول بينك وبين قلبك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند وعند البخاري من حديث عبد الله بن عمر، إذا أراد أن يغلظ اليمين يقول لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، بيحلب بمين؟ بالله عز وجل، وبيحلب بالله ومقلب القلوب. ولذلك ينبغي أن تجتهد أن تجعل علاقتك بالله علاقة طيبة مباركة متنامية، لأن العلاقة المتنامية توصلك إلى المقصود، أما العلاقة المتقاصرة فإنها تقطعك عن المطلوب. إذا لابد الإنسان أن يجتهد مع الله، لأنك إذا اجتهدت مع الله في طاعته والإنابة إليه وحسن اللجوء إليه والتوكل عليه والثقة فيه والعمل بطاعته والدعوة إلى دينه والانقياد لأمره ومحبة أوليائه وبغض أعدائه ورفعة دينه، كل ذلك فإن الله تعالى يحبك ويجمع عليك قلبك ويجعلك من أهل الآخرة، فتسعد بدنياك، فتسعد بدنياك لأنها موصلة إلى أخراك. فقال ربنا عز وجل واعلموا، كأن هذا الخطاب يتضمن معنى التحذير، خلي بالك، انتبه يا مسلم، اعلم أن الله تعالى يحول بين المرء وقلبه، وأنكم إليه وأنه إليه تحشرون، ثم بعد ذلك تنقلبون إليه يوم القيامة ليسألكم عن الصغير والكبير، ليسألكم عن نعمه وآلائه وجوده وإحسانه، فماذا أنتم صانعون؟ هذه الآيات أرجو من إخواني الأحبة كما ذكرت في مقدمة اللقاء أن نحفظ هذه الآيات، هذه الآيات من سورة الأنفال من الآية 20 إلى الآية 24، يعني أربع آيات. هذه الآيات ما تنامش النهاردة، اسمع مني، ما تنامش النهاردة، اللي ما تحفظها وتحفظها لزوجتك وتقول لها الأشياء التي فهمتها من خلال هذه المعاني. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الرياء ومن مساوئ الأخلاق، وأن يطيب حياتنا بذكره، وأن يشرح صدورنا، وأن يضيء قلوبنا، وأن يوفقنا إلى الخير كله. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو هناك أي أسئلة نجعلها بعد الصلاة حتى لا نشق على الناس إن شاء الله.